Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala nebiyyil kerim. Allahümme kılna bi nuril fahm. Akhrijna min zulumatil vehm. Teberratu min havli ve kuvveti ve etesamtu bi havlillah. Ve radiyallahu anis sahabeti ecma'in. Hâlâ huve şerîtul hâdî ve thelâthûn. Min tefsiril kitâbis salâti min muhtasaril allâmeti şeyhi Halil ibn İshâk. El Mâlikiyye rahimahullahu teâlâ. Ve huve bi ikra Ahmed Mevlud ibn Muhammed Mustafa. الشيخ محمد عبد الله بن تكرور الموسوي اليعقوبي الشنقيطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن مندوب التهجير لمولد الجمعة، مندوب يمشي في الهاجرة، يعني أنه يستحب في الجمعة التهجير الذهاب للمسجد بالهاجرة، وهل هي الساعة التي يعقبها الزوال وهي السادسة من النهار؟ لا قول. وهي الساعة هي المقسمة في الحديث إلى أجزاء، والمقصود الساعة التي تعقب الزوال وهي السابعة من النهار. قولين كانها السادسة ولا السابعة أو السابعة، كل أصح عنها الساعة السادسة المشار إليها في حديث الموطأ، قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا نقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وكره مالك التبكير، كون بكر وعد الجمعة يكره عند مالك. استحبه الشافعي مالك كاره خفة الرياء. وقيل إن الساعة المجزأة بهذه الأجزاء هي الساعة السابعة من النهار، وهي التي تعقب الزوال، والعبرة بخروج الشخص من منزله لا بوصوله للمسجد. فلو خرج من منزله في الساعة الأولى ولبعد منزله لم يصل إلى المسجد إلا في الساعة الثانية مثلا، فله أجر الساعة الأولى. وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها. قال عن مندوب للإمام أنه يقيم أهل السوق مطلقا، معناها من تلزمه ومن لا تلزمه، الناس اللي في الأسواق تتبايع. مندوب للإمام يقيمهم من الأسواق، معناها يصرفهم من الأسواق، صرعهم من السوق. نعم. خوف الاستبداد بالربح، وذوك اللي ذهبوا إلى الجمعة. مطلقا معناها من تلزمه ومن لا تلزمه. نعم. يصرفهم من حوانيتهم وأسواقهم. نعم. وإنما يمنع من البيع من لا تلزمه الجمعة في الأسواق، يمتنع من لا في الأسواق. وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد والنساء وللسجن والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم. قال ابن رشد من اللوامع. وسلام خطيب لخروجه. قال عن مندوب للخطيب لإمام الله يخطب الجمعة يسلم على الناس عند خروجه على الناس، معناها دخوله عليه، عند دخول المسجد ليرقى المنبر مندوب يقول للناس السلام عليكم. لا صعوده. قال عن لا يندب للخطيب تأخير السلام لانتهاء صعوده على المنبر، بل يكره. لا يسلم عند الدخول غير من يطلع على المنبر لا يسلمه، ولا يجب رده إلى سلم. إقامة أهل السوق مطلقا بوقتها. وقتها هو الأذان الثاني. الأذان الثاني هو اللي مندوب للخليفة يقيم التجار من الأسواق عنده. وجلوسه أولا. قال عن مندوب للخطيب أنه يجلس منين يصعد المنبر، يجلس أولا يرى صعوده لفراغ الأذان. والراجح أنه سنة، أن هذا الجلوس سنة. نعم. وفيه قول بالوجوب. وبينهما، قال عن مندوب للخطيب، الجلوس بين الخطبتين للفصل والاستراحة من تعب القيام. أدرج جلوسي بين السجدتين. ابن عاتي قدر قل هو الله أحد. والمعتمد عن الجلوس الثاني عن سنة اتفاقا، والجلوس الأول سنة على الراجح. وتقصيرهما، قال عن مندوب تقصير الخطبتين، لكن ما يعود تقصير ابتين حتى ما يكون تقصير كثير، لا يخرجهما تقصيره لهما عما تسميه العرب خطبة، يكون تقصير عادي ذاك من فقه الرجل، من فقه الإمام. وقد مر أن التخفيف لكل إمام مجمع على استحبابه في اللوامة. والثانية أقصر، مندوب الخطبة الثانية مندوب أن تكون أقصر من الأولى. ورفع صوته، قال عن مندوب للخطيب رفع صوته بالخطبتين لأنه أبلغ في الإسماع للوعظ، وأما الجهر بهما بقدر الإسماع فواجب. المندوب هو رفع الصوت بهما، وأما إسرارهما فكعدمهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وأول من اتخذ المنبر من غير الخلفاء عمرو بن العاص لما بنى جامعه بمصر. كتب إليه عمر: أما بعد، فقد بلغني عنك أنك اتخذت منبرا تلقى فيه على رقاب المسلمين، أما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك؟ فعزمت عليك لما كسرته أو كسرته فكسره. وكان منبره عليه الصلاة والسلام من خشب من أذل الغابة، الأذل الشجر شبه الطرفة. واستخلافه لعذر حاضرها، نعم، قال عن الخطيب إذا طرأ عليه عذر بعد الخطبة أو في أثنائها، والله الصلاة مندوب يستخلف من حضر الخطبة، ينبغي عنه الخليفة لا يستخلف، يكون حضر الخطبة حضرها حق مندوب. وهذا الخليفة إذا العاد حصل العذر في أثناء الخطبة خطب من انتهاء الأولين علما، وإلا ابتدأها كما في مسألة وقرأ من انتهاء الأول لكل في الاستخلاف. وقراءة فيهما، قال عن مندوب للخطيب أن يقرأ شيئا من القرآن في خطبتي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقرأ في خطبته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ مرة إليكم التكاثر ومرة والعصر. وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم، هل عن مندوب ختم الخطبة الثانية يغفر الله لنا ولكم، هي اللي يختم بها الخطيب ذاك مندوب، ومندوب يبدأ بالحمد: وأجزأ اذكروا الله يذكركم. كذلك جازي أنه يختم الثانية بأذكروا الله يذكركم، لكن الأول أفضل يختمها بيغفر الله لنا ولكم. قال في المدونة: والشأن أن يقول إذا فرغ من خطبته يغفر الله لنا ولكم، ولو قال اذكروا الله يذكركم فحسنوا والأول أصوب. وفهم من كلام المصنف أنه لا يختمها بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نعم، وأول ما قرأ في الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان عمر بن عبد العزيز. وقال ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف عدو أو قحط، فلا بأس بأمر الإمام لهم بذلك. وتوكؤ على كقوس، قال عن مندوب للإمام توكأ أن ينعطف معناه السند ليش كي قوس مثلا ولو خطب بالأرض عصا وتكون بيمينه وهو من الأمر القديم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده واختلف في العلة في ذلك فقيل خوف العبث بمس لحيته أو غيرها وقيل تهيب للحاضرين وإشعار بأن من لم يقبل تلك الموعظة فله العصا وقراءة الجمعة قال عن مندوب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى نعم من الجمعة لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك غالبا وإن لمسبوق قال عن مندوب قراءة الجمعة في الركعة الأولى وإن لمسبوق سبق الإمام مسبوق سبق الإمام بالركعة الأولى وقام لقضائها مندوب يقرأ فيها سورة الجمعة ولو لم يقرأها الإمام في الركعة التي فاتته وهل أتاك قال عن مندوب للإمام في الجمعة أن يقرأ في الركعة الثانية منها هل أتاك حديث الغاشية قال فيها هي المدونة وأحب إلينا أن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة ثم هل أتاك حديث الغاشية وأجاز بالثانية بسبح وأجاز بالثانية بسبح قال عن أجاز اللي هو الإمام مالك عليه رضوان السلام وجمعني وإياه في دار السلام هذا كلام حمل محمد سالم رحمه الله تعالى نحن إن شاء الله كذلك أجاز في تحصيل الندب قراءة السورة سبح اسم ربك الأعلى قال عن الركعة الثانية يحصل فيها الندب إذا قرأ فيها سبح اسم ربك والله المنافقون والله هل أتاك إذن عن الركعة الثانية من الجمعة مخير بين هل أتاك حديث الغاشية الله سبح اسم ربك والله المنافقون بأيتهن قرأ حصل الندب هذا في الركعة الثانية وحضور مكاتب وحضور مكاتب قال عن مندوب للمكاتب الرقيق عبد المكاتب مندوب لحضور الجمعة أذن سيده أم لا لسقوط تصرفه عنه بالكتابة وصبي مندوب حضور الصبي للجمعة أذن وليه أم لا أذن وليه أم لا كذلك المسافر الملي مندوب يحضر الجمعة حيث لا مضرة عليه بحضوره ولا يشغله عن حوائجه وإلا خير وعبد ومدبر أذن سيدهما قال مندوب للعبد القن والعبد المدبر اللي آذن لهم سيدهم بحضور الجمعة مندوب يحضر الجمعة شرط يعود أذن لهم السيد مدبر هذا اللي قال له سيده أنت حر عن دبر مني منين الموت رانك حر لا منين الموت سيدي جي حر بسم الله الرحمن الرحيم وأخر الظهر راج زوال عذره قال عن المعذور المعذور اللي جايز له التخلف عن الجمعة لعذر من الأعذار اللي ستأتي قال لك العاد راج زوال العذر مندوب له يأخر الظهر كان يزول عذره ويعود يمشي يحضر في الجمعة يعني أن من سقط عنه وجوب الجمعة لعذر من الأعذار الآتية يندب له أن يؤخر صلاته للظهر حيث كان يرجو زوال عذره قبل صلاة الناس للجمعة وإلا فله التعجيل وإلا لأن لم يرجو زوال عذره قبل صلاة الجمعة لعد ما راج زوال العذر فالأفضل له التعجيل أفضل له التعجيل لأن الصلاة أول وقت أفضل من تأخيرها وغير المعذور من صلى الظهر مدركا لركعة لم تجزه قال عن لسان ما هو معذور ما عنده عذر يجوز له التخلف عن الجمعة إذا قام وصلى الظهر وهو دارك ركعة يقد يذهب إلى المسجد يمشي للمسجد ويدرك ركعة
من الجمعة.
لم تجزه يظهر يظهر ما أجازته، تجب عليه إعادتها إلى أجبر الجمعة يصليها فيها وأجب عليه، ولما ذاك يعيدها ظهرا. ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر. قال عن من تخلف عن الجمعة ما عنده عذر، لا عذر له، وتخلف عن الجمعة مكروه له يجمع الظهر أنه يصليها جماعة. هذه جماعة هم تخلفوا عن الجمعة عمدا ما عندهم عذر، لا عذر لهم، يكره لهم الصلاة، تكره لهم الصلاة جماعة، لكن لا يصلي وحدته. نعم. أما إن كانوا معذورين فيطلب منهم الجمع، تخلفوا عن الجمعة لعذر، لكن إذا تاوا يصلوا مطلوب منهم الجمع، ولا ينحرموا من فضل الجمع. وحيث استحب لأهل العذر الجمع فيستحب، نعم فيستحب صبرهم إلى فراغ الجمعة وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، ويكره لهم الجمع بعد الراتب في المسجد. أيوة. وأما العذر النادر الوقوع كبيعة الأمير الظالم فإن صاحبه لا يجمع الظهر، يكره له صلاة الظهر جماعة كغير المعذور عند ابن القاسم خلافا لابن وهب. قال ابن القاسم وقد نصرني مالك في هذه على ابن وهب. والقصة التي أشار إليها ابن القاسم هي أنهما تخلفا عن الجمعة بالإسكندرية خوف بيعة الأمير الظالم، جمع ابن وهب بالقوم وراءهم ورآهم كالمسافرين، وخرج ابن القاسم عنهم ثم قدما على مالك فسأله فقال لا تجمعوا ولا يجمعوا إلا أهل السجن والمرض والمرضى والمسافرون. هذا من اللوامع. واستوذن إمام، قال عن مندوب المد لا يتعدى الجمعة، استأذن الإمام في الجمعة الأولى على إقامة الجمعة، يعني أنه يستحب استئذان الإمام في إقامة الجمعة الأولى. ووجبت منع وأمنوا، قال عن الإمام إذا منع من الجمعة، السلطان منع من الجمعة، قال لهم لا تقيموا الجمعة ذاك المسجد، لا تعدلوا الجمعة، واجب عليهم إذا عادوا آمنين منه على أنفاسهم واجب عليهم يعدلوا، يعني أنه استوذن الإمام في إقامة الجمعة ومنع منها فإنها تجب على أهل البلد إقامتها حيث أمنوا منه على أنفسهم، لأن إقامتها لا تفتقر لإذنه، وإلا لم تجز أو لم تجزي، وإلا بأن لم يأمنوا على أنفسهم مع الاستئذان ومنعه استأذنوا وبيعطيهم الإذن، نهو إلا يأمنوا منه اللي هو الإمام، لم تجزي بضم التاء وسكون الجيم من الإجزاء، تعود ما هي جازية، لأن ما فعله لا يحل وما لا يحل فعله لا يجزي عن الواجب. إلا استأذنوا الإمام وبيعطيهم الإذن، وعادوا ما هم آمنين على أنفاسهم جمعتهم ما هي جازيتهم، لأنهم عدلوا شيء ما هو حلال، الإمام طاعته واجب، السلطان طاعته واجب، ما لا يحل لا يجزي عن الواجب. هذا التقرير الكافي. وسن غسل متصل بالرواح، نعم قال عن سن لمريد الجمعة الغسل، سن له أن يغتسل غسل الجنابة، وفي افتقار هذا الغسل إلى نية قولان، هل يفتقر النية أم لا يفتقر لها، وهذا الغسل لا سنة مؤكدة. وأما قوله عليه السلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فمؤول بأنه واجب في السنة، يقول وجوب السنن، أو في المروءة في الأخلاق الجميلة للتنظيف، لمعارضته بقوله عليه السلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل له، وأمام أن سبب فرضية الغسل لمالك فقد رده عياط وغيره بأن ذلك ليس بمعروف في مذهبه، واختار اللخمي وجوبه على من له رائحة كالقصاب والحوات متصل بالرواح. قال عن هذا الغسل يا الله عود متصل بالرواح معناها السعي إليها، السعي للجمعة، لا منين يغتسل يقوم ماشي إلى الجمعة نحو الجمعة. اتصاله شرط، ففي الموطأ أن من يغتسل أول نهاره للجمعة لا يجزئه حتى يغتسل لرواحه، ولو لم تلزمه معنى هذا الغسل سنة لكل من يحضر الجمعة، ولو لم تلزمه كيف صبي ولا عبد ولا امرأة ولا مسافر. نعم. وأعاد إن تغدى، قال عن من اغتسل للجمعة وتغدى، تغدى بالدال المهملة معناها أكل، ذاك يعيد غسله، ذاك ينبغي أن يعيد غسله، يعني أن المغتسل للجمعة إذا تغدى فإنه يعيد الغسل استنانة. معناها تغدى أكل أو نام، كذلك إذا اغتسل للجمعة ونام ذاك يعيد غسله استنانة. اختيارا، أنا يعيده إذا نام اختيارا واحترز به عما إذا نام غلبة فإنه لا يطلب بالإعادة. اختيارا قالوا أنه وعدا لا نام، تعلق بنام فقط، إذا نام اختيارا يعيد غسله إعادته ونام مثلا غلبة أنه لا يطلب بإعادة غسله. نعم. ما إذا تغدى سواء كان اختيارا أو مكرها لغلبة الجوع ذاك يعيد غسله. لا لأكل خف، قال عنه إذا أكل أكلا خفيفا أكلا لا يذهب نداوة الغسل بعدما اغتسل ذاك لا يعيد الغسل. وكذا لا يعيد الغسل لنقض وضوئه ولو قبل دخوله المسجد. وجاز تخطي قبل جلوس الخطيب، قال عن جاز تخطي الرقاب، تخطي رقاب الجالس هنا قبل جلوس الخطيب على المنبر. نعم هذا جائز، يعني أنه يجوز التخطي لرقاب الجالسين في المسجد قبل جلوس الإمام على المنبر لفرجة، ويكره لغيرها، وأما بعد جلوس الخطيب على المنبر فيحرم ولو لم يبدأ بالخطبة ولو لفرجة، وأما بعد الخطبة وقبل الصلاة فجائز، فجائز تخطي الرقاب ولو لغير فرجة. أيوة. ومفهوم قوله تخط أن المشي بين الصفوف جائز ولو في حال الخطبة.
واحتباء فيها،
قال عن جاهز للماموم أنه يحتبي في حال الخطبتين، يعد الاحتباء، الاحتباء شنو؟ إدارة الثوب وراء الظهر والركبتين، الاحتباء بدري، يعود قاعد عيد ويدير ثوبه وراء ظهره وركبتيه لعله يسقط، يعدوا العرب أصلا، يعد الواحد قاعد لعله ينعس يطيح ولا شيء، هو يقدر يعدل بيديه قاعد. يعني أنه يجوز للمأموم أن يحتبي في حال الخطبتين. والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما، قد يكون باليدين عوض الثوب. وفي الحديث الاحتباء حيطان العرب، أي ليس في البراري حيطان، إذا أرادوا الاستناد احتبوا لأنه يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار. وكلام بعدها للصلاة، قال عن من ينتهى الخطبة جائز الكلام إلى أن تقام الصلاة، يعني أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو في حال نزول الخطيب.
اللام للانتهاء معناه ينتهي الكلام عند الصلاة، معناه عند الدخول في الصلاة، عند ابتداء إقامته. فيكره حين الإقامة ويحرم بعد الإحرام اللي هو الكلام. وخروجك محدث بلا إذن، قال عن من أحدث، والإمام يخطب وطلع عليه عذر، مثلا يتجمن الخروج كيف ترعاف، جائز له أنه يخرج بدون إذن من الإمام، ما يستأذن الإمام، ما عينه في استأذن الإمام يخرجته. يعني أن من طلع له حدث في الخطبة أو ذكره أو رعاف أو نحوه أو نحو ذلك من الأمور المبيحة للخروج من الجامع، فإنه يجوز له أن يخرج من غير أن يستأذن الإمام. وإقبال على ذكر قل سرا، قال عن جائز للشخص الإقبال إلى ذكر، ذكر قليل يذكر الله سرا، نعم هذا جائز. والخطيب والإمام يخطب، والسر لهم باللسان، به للذكر لا باللسان، لكن تركه أولى لأن ذلك يشغله عن الإنصات للخطبة، ومنع كثيره وجار يسيره.
لعل المراد بالمنع الكراهة.
كتامين، قال عن جائز التامين والإمام يخطب، حد يقول آمين. وكذا تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يخطب. وتعوذ، كذلك يجوز التعوذ والإمام يخطب عند ذلك السبب، ذاك راجع للتامين، التامين عند ذكر السبب والتعوذ عند ذكر السبب، كلهم جائز. ومثلهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وكذا الاستغفار. وسبب التامين الدعاء، وسبب التعوذ ذكر النار أو الشيطان. وسبب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره كحمد عاطس، قال عن جائز حمد العاطس والإمام يخطب، نقول الحمد لله والإمام يخطب. وغير الأسلوب بالكاف، قال كحمد عاطس لأنه في قول عنه السنة، بخلاف ما قبله. ونهي خطيب، قال عن جائز للخطيب في أثناء الخطبة ينهى الشخص، ينهى أحد المصلين مثلا الجالسين باطل في الجمعة، كيف يقول له لا تتكلم، يقول هذا الخطيب، نعم، يعني أنه يجوز للخطيب أن ينهى غيره في حال الخطبة، يقول له مثلا لا تتكلم، نعم، كما يجوز أمره له، جائز أمره، الخطيب يأمر غيره يقول له أنصت، هذا يجوز. نهي خطيب مصدر أضيف إلى فاعله، الخطيب هو الناهي والذي نهى غيره. وإجابته، قال عن جائز للحد، حد نهاه الخطيب، والله أمره جائز له
أن يجيب الخطيب،
يعني أنه يجوز لمن كلمه الخطيب في أمر أو نهي أن يجيبه، يقول إنما حملني على الأمر الفلاني كذا. ولا يعد كل منهما لاغيا، ودليله سؤاله صلى الله عليه وسلم لسليك وإجابة سليك له، إجابته مصدر نضيف إلى مفعوله، إجابته اللي هو الغير للخطيب، الضمير راجع للخطيب. وأما إجابة الخطيب لغيره فتجوز فيما إذا سأله شخص عن مسألة تتعلق بدينه، لكن جوابها لا طول فيه بحيث يخرج عن نظام الخطبة، قاله الخدشي، هذا من اللوامع. وكره ترك طهر فيهما، قال عن الخطبتين
يكره ترك الطهارة فيهما،
يعني أن الطهر ليس شرطا في الخطبتين، فلذا لو خطب محدثا حدثا أصغر وأكبر أجزأ ذلك مع الكراهة. والعملي يومها،
قال عن مكروه ترك العمل يوم الجمعة إذا تركه تعظيما لليوم كما يفعل أهل الكتاب بسبتهم، وأما ترك العمل للاستراحة يومها فجائز، وبيعك عبد بسوق وقتها. قال عن مكروه تبايع من لا تلزمه الجمعة كيف الرقيق والمرأة والمسافر والصبي والمعذور وقت الخطبة وهو وقت جلوس الإمام على المنبر، حيث كان تبايعهم بينهم بسوق، هذا مكروه، هذا مكروه. نعم، لا قبل جلوسه، لا تبايعوا قبل جلوس الإمام على المنبر بينهم ما هو مكروه، ولا بعد الفراغ منها ذاك ما هو مكروه، ولا بغير سوق فيجوز، لا تبايعوا شيء ما في السوق ذاك جائز. وأما إن وقع بيع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه الجمعة حينئذ إنه حرام ويفسخ كما يأتي بسوق وبغيره. وتنفل إمام قبلها، قال عن الإمام الجمعة إلى شيء مكروه لو يتنفل قبل الجمعة، لا الله يرقى المنبر، يطلع المنبر ويخطب. نعم، يعني أن الإمام إذا جاء وقد حان وقت الخطبة فإنه يكره له أن يتنفل حينئذ وليرقى المنبر، وأما إذا دخل قبل وقت الخطبة أو جلس ينتظر الجماعة فتطلب منه التحية تحية المسجد، أو جالس عند الأذان. قال عن المكروه لما كان جالسا في المسجد يوم الجمعة إن يتنفل عند الأذان الأول للجمعة، هذا يسوى في الجمعة ويسوى في غيرها، مكروه الإنسان عند من يخلق الأذان يقوم هو يتنفل وقد كان جالس. ففي مختصر الوقار ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة وغيرها، وحضور شابة. قال عن مكروه حضور الشابة المرأة الشابة التي لا تخشى منها الفتنة، وأما التي تخشى منها الفتنة فيحرم حضورها لها، حرام حضورها للجمعة، وأما التي لا أرب للرجال فيها اللي هي المتجلة فحضورها لها جائز، هيك تحضر الجمعة جائز لها. نعم، وإنما كره حضور الشابة التي لا تخشى منها الفتنة للجمعة، وجاز حضورها لفرض غير الجمعة لكثرة ما من يحضر الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسفر بعد الفجر، قال عن مكروه السفر بعد الفجر يوم الجمعة، الإنسان مكروه يسافر يوم الجمعة من الساعة ليصبح الصبح، لعل تفوت الجمعة يفوت هذا الخير الكثير. نعم، يعني أنه يكره لمن تلزمه الجمعة أن يسافر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر إذ لا ضرر عليه في الصبر لتحصيل هذا الخير العظيم، وكذا بعد فجر يوم العيد، ذلك من اللي مكروه للسفر وراء الفجر يوم العيد لن يحضر في الصلاة، وقبل طلوع الشمس، وجاز قبله. قال عن جائز للشخص أن يسافر قبل طلوع الفجر يوم الجمعة، ذلك جائز من غير كراهة أو مكروه، يعني أنه يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة قبل طلوع فجر الجمعة من غير الكراهة اتفاقا، وحرم بالزوال. نعم، قال لك عنه من الساعة اللي يعود الصج زوال، حرم السفر على من تلزمه الجمعة، حرام عليه يكون للعاد خايف فوات رفقة مرافقته في السفر، خايف على نفسه من المشي وحده دونها، والله لا يدرك الجمعة في بلد أخر قدامه، لكن قد يسافر فات عاد الزوال، يعني أنه يحرم السفر على من تلزمه الجمعة عند زوال يوم الجمعة، ولو قبل النداء لتعلق الخطاب به إلا أن يخاف فوات رفقة لا يمكنه السفر دونها خوفا على نفسه أو ماله، إنه يباح له حينئذ السفر، وإلا أن يتحقق لقصار سفره إدراكها بقرية جمعة أخرى قبل إقامتها فيها. سيعود جائز للسفر هذا الزواج ككلام في خطبتيه، ككلام في خطبتيه، قال عن إحرام على حد يتكلم عندما يبدأ الإمام الخطبة، يعني أنه يحرم الكلام في الخطبتين من غير الخطيب، وكذا يحرم تحريك ما له صوت كحديد وثوب جديد، وفي الخطبتين لا قبلهما ولو في حال جلوسه على المنبر المؤذن يؤذن. وفي حديث مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حرك الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قلت ولو في حال جلوسه على المنبر، ذاك مبالغة، أنه الكلام ذاك الوقت ما هو حرام، لا يحرم، ولو جلس الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن لا يحرم حتى تبدأ الخطبة. الكلام ما هو ممنوع، لا يمنع قبل الخطبتين، قبل شروع الإمام في الخطبتين، ولو جلس الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، يعني أنه يحرم الكلام في الخطبتين من غير الخطيب، وكذا يحرم تحريك ما له صوت كحديد وثوب جديد في الخطبتين لا قبلهما ولو في حال جلوسه على المنبر والمؤذن يؤذن. الساعة ممنوع، يحرم الكلام إلا في الخطبتين. في حديث مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حرك الحصى فقد لغى، من لغى فلا جمعة له. قوله ككلامه في خطبته هذا مما لا خلاف فيه. بقيامه، بقيامه معناها يحرم الكلام بقيام، معناها بانتهاء قيام، لأنه اعتدى الواقف ويبدأ ذيك الوقفة الله يبدأ في الخطبة يحرم الكلام في الساعة، يعني أنه يحرم الكلام بانتهاء قيامه المتصل بكلامه بالخطبة، إذ هو الذي يحرم به الكلام لا قبل الكلام بها ولا آخر الخطبة عند شروعه بالترضية عن الصحابة والدعاء للخليفة وغيره. الظاهر عن عبد الباقي مواسع عن الخطبة انتهت، يبدأ على الترضية رضي الله عن صحابته أجمعين، أن يبيح الكلام عند الذي بعد البحث. وبينهما قال عن الإنصات وحرمت الكلام منها بين الخطبتين كذلك أيضا، ذاك في حال الخطبتين، يعني أنه يحرم الكلام في جلوس الخطيب بين الخطبتين كما يحرم في الخطبتين. نعم. ولو لغير السامع حق، قال عن الكلام حال الخطبة، حال خطبة الجمعة حرام على بعض المصلين المأمومين، بس وهم ما هم سامعين قاع خطبة الإمام، يعني أنه يحرم الكلام في الخطبتين بينهما كما علمت، ولا فرق في ذلك بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، فيحرم على الجميع الكلام حينئذ. وحرمة الكلام خاصة بمن بالمسجد، حرمة الكلام خاصة بمن بالمسجد أو رحبته مع من بأحدهما، ظاهره ولو نساء أو عبيدا ومع خارج عنهما، ويباح لخارجين عنهما ولو سمع الخطبة على المعتمد، ولا يشرب أحد الماء ولا يدور به. قال ابن القاسم: بلغني أن عبد الله بن رواحة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر اجلس، وهو مقبل للجمعة، فجلس بالطريق. وقال الشيخ محمد بن الحسن له البنان: الراجح حرمته مطلقا ولو بخارج المسجد، لقول ابن عرفة الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير المسجد. وفي الحطاب بعد جلب أنقاء: وعلم من هذا رجحان القول بوجوب الإنصات خارج المسجد، انتهى. وقال أهل التفسير في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإنه خطبة، إلا أن يلغو. قال عن الخطيب من أين يقول اللغو؟ يجوز الكلام إذا ألغى في الخطبة، جائز للحاضرين المصلين يتكلم. نعم، يعني أن الخطيب إذا لغى بأن خرج عن أمر الخطبة بما لا تعلق له بها كان محرما لذاته، كسب من لا يجوز سبه ومدح من لا يجوز مدحه، أو غير محرم لذاته كقراءته كتابا غير متعلق بالخطبة كتكلمه بما لا يعني، فإنه ليس على الناس إنصات له. قاله مالك في العتبية وعبد الملك اللخمي وهو الصواب. وإلى تصويب اللخمي أشار بقوله على المختار، حق على المختار عند اللخمي صواب ذلك المالك وعبد الملك، أنه إذا لغى قد حد يتكلم. قد فعله ابن المسيب لما لغى الإمام، أقبل السعيد يكلم رجلا فلما رجع إلى الخطبة سكت سعيد. هذا مستثنى من كلامه في خطبته، ما هو جائز الكلام إلا أن يلغو. أنه يتكلم باللاغي، كلام اللاغي معناها الساقط، معناها الخارج عن نظام الخطبة. كسلام ورده. قال عن حرام السلام حال الخطبة والإمام يخطب، السلام يعني أنه يحرم ابتداء السلام والإمام يخطب. نعم، هذا حرام على حد مطلوب صاته. كذلك يحرم رده، حرم السلام ابتداء ويحرم ردهم، إذا سلم عليك حد حرام عليك ترد عليه حالة خطبة الإمام. ابن عرفة لا يسلم ولا يرد ولا يشرب ماء ولا يشمه، رد حرام ولو بالإشارة، فظاهره أنه لا يرد بعد الفراغ من الخطبة. ونقل ابن هارون جواز الإشارة عن مالك وانكره في التوضيح. ونهي لاغ، أيوة، قال عن حرام على غير الخطيب نهي اللاغي بالنطق، نحو لا تتكلم مثلا، هذا حرام. ليش تحد يلغو؟ لا تقول له اسكت لا تكلم، هذا حرام عليك المأموم اللي تصنت الخطوة تقول له اصمت. وحصبه يعني أنه يحرم حصب اللاغي، حرام عليك تزلقه بحصبة حجرة والله زغبات من التراب والله، يحرم رميه بالحصبة زجرا له عن لغوه لخبر من حرك الحصى فقد لغى. وإشارة إليه، قال عن تحرم الإشارة للاغي لأنه بمنزلة قوله أصمد، إلى ألغى واحد حرك الحصى ولا حرك الحديد وتكلم الشرط من تنه يسكت ذاك حرام، خليه أنا الإمام الأول اللي بدي خاطر. وابتداء صلاة بخروجه، قال عن حرام ابتداء صلاة نافلة مثلا عند خروج الإمام، سمعت خروجه معنى هذا دخوله. نعم، خرج على قومه، خرج على قومه، يعني أنه يحرم ابتداء صلاة النافلة عند دخول الخطيب للمسجد يريد الخطبة ولو لم يجلس على المنبر. وإن لداخله، قال عن مكروه، عن حرام النافلة منين يبدأ الإمام يخطب، حرام النافلة منين يبدأ الإمام يخطب. وإن لداخله، إنسان داخل ما يتنفل ما يحيي المسجد، ما خلافا للسيوري وهو من علماء المالكية قال عنه يحيي المسجد، هو مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. وتأوله ابن العربي على أن سليكا كان صعلوكا ودخل يطلب شيئا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ليتفطن له يتصدق عليه، كان صعلوكا معناها كان فقير. وفي الخدشي ويحتمل أنه منسوخ بالنهي عن الصلاة حينئذ، وأنه قطع عليه الصلاة والسلام الخطبة. إذا مشهور مذهب مالك أنه ما يحيي المسجد، حرام عليه يركع النافلة ذاك الوقت، الأوقات اللي حرام فيهم النافلة. ومن على داء إقامة لراتبي أو خطبة ضيق وقت الواجب. قال كذا إذا قيم الإمام الراتب وقت الخطبة إذا ضاق وقت الفرد الواجب تحرم النافلة. ولا يقطع إن دخل ولا يقطع المتنفل إن دخل الخطيب للخطبة وهو متلبس بها. نعم قال عن إلى دخل الخطيب للخطبة والمتنفل يتنفل ما يقطع صلاته ما يقطع تنفله يشطرته يسرع بإتمامه يجلس لنفل إن أقام الراتب أو جاء بعدما شرعت الخاطب وإن سبقت بالتراويح وقم فيما سواه الثلاث واستقم ثمها جالسا حسب بعد الأبيات. وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان. قال عن هذه ست مسائل إذا وقعت عند أذان الجمعة الثاني مفسوخة كاملة. البيع إذا وقع عند أذان الجمعة الثاني ذاك يفسخ. الأذان الثاني وما يفعل بعد جلوس الخطيب على المنبر إلى انقضاء الصلاة. إنما فسخ البيع حينئذ لحرمته قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا مفسوخ إذا وقع البيع ممن تلزمه الجمعة ولو مع من لا تلزمه. بس وهو وقع مع أحد ما هي لازمته في العبد والله المرأة هذا يعود واقع من حتى تلزمه الجمعة إلا من انتقضت طهارته ولم يجد ماء يتوضأ به إلا بثمن فيجوز له شراءه. نص عليه أبو محمد بل هو واجب. وكذا لو دعت ضرورة إلى الشرب من السقاء بثمن قاله الشبراخيتي. وإجارة قال عن الإجارة إذا وقعت عند الأذان الثاني مفسوخة. إنسان كلا الحد دار الله كلا له سيارة عند الأذان الثاني هذا مفسوخ بها لا نعمل البيع بيع المنافع. يعني أن الإجارة إذا وقع عقدها عند الأذان الثاني إنها تفسخ. الإجارة هي بيع المنافع فهي نوع مخصوص من البيع. تولية قال عن التولية إذا وقعت عند الأذان أذان الجمعة الثاني مفسوخة تفسخ. التولية هي أن تولي غيرك ما اشتريته بما اشتريته أي تعطيه سلعة اشتريتها يكون عليه مثل الثمن الذي اشتريتها به. مثلا أي سيارة اشتريتها 100,000 وعطيتها لزيد 100,000 وليتها 100,000 أي تولية. الشركة ذلك الشركة تفسخ إذا وقعت عند أذان الجمعة الثاني فإنها تفسخ. الشركة معناها تشركه فيها أي سيارة اشتريتها 100,000 قال لك واحد أنا أعطيني بيع لي نص السيارة سيارة اللي شريتها بين أعطيك 50,000 إذا أنا وأنت شركاء أنت المشتري الأول دفعت 50 والثاني دفع 50 أنت شركاء. العقد مفسوخ إذا وقع عند الأذان الثاني أذان الجمعة. إقالة قال عن الإقالة إذا وقعت عند أذان الجمعة الثاني إنها تفسخ. لو كانت في طعام أو شفعة أو مرابحة. أنت مثلا اشتريت دار من زيد مليون وجدته عند المسجد في الأذان الثاني والله عند بعض وقت الأذان الثاني قلت له قيلني قيلني في المليون أرد علي داري إذا أرد لك مليون قيلت هي مفسوخة الإقالة لم تقع كأنها لم تقع سواء كانت في الطعام لأن الإقالة عائدة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة. ذاك مازال الله يقول هي في الطعام وفي الشفعة وفي المرابحة ما هي بيع. لا كل حال مفسوخة الإقالة بأنواعها كاملة إذا وقعت عند أذان الجمعة الثاني لا ندخل في أنواع الإقالة كان هي بيع نبلائه وهي بيع في بعض المسائل والمسائل فإذن إن شاء الله لا يجوز ذلك باب البيع إن شاء الله. الشفعة كذلك لأخذ بها، أخذ بالشفعة إذا وقع الأخذ بها عند أذان الجمعة الثاني إنه يفسخ، إنه بيع. أما ترك الشفعة ذاك ما أخذ فيه، إذا الشفيع ترك الشفعة ذاك لا يفسخ. وإيضاح ذلك أنه ما كان بينك وبينه عقار للشيوع معناها مثلا كلكم مالك السوق ما كنت ضاربين الحدود مثلا، فباع نصيبه يعني هو باع نصيبه، باع مثلا نصيبه ب20,000 لكن تنك تاخذ ذاك النصيب من المشتري او ضرر الشركه انت اللي مالك بقيه العقار لين يبيع شركه نص مثلا، لكن المشتري تاخذ منه نص اللي اشترى، عطيتك الشريعة تشفع نص الضم له تعوض له ذاك اللي أعطيه، إن لك أن تأخذ نصيبه الذي باعه إلى نصيبك فتستكمل الأصل يعود لك العقار كامل وتدفعه للمشتري الشخصي، هذا دفعه لشريكك الشخص اللي هو جزء العقار اللي باع. إذا وقع ذلك عند أذان الجمعة الثاني بطل، بأذان ثاني راجع المسائل الست، هذا كلام من العقود الستة يفسخ حين وقع بعد الشروع بالأذان الثاني في الجمعة، هو ما يفعل عند جلوس الخطيب على المنبر. أي كل ما وقع منها بعد الشروع في الأذان الثاني إلى انقضاء الصلاة يفسخ، ما وقع منها بعد انقضاء الصلاة لا يفسخ. فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد، قال عن هذا المبيع وقت أذان الجمعة قلنا عنه مفسوخ، والله بعض الأشياء اللي معدله كاملة من العقود، إذا فات هذا الشيء المبيع مثلا زيد باع كبش العمر وقت أذان الجمعة الثاني قلنا عنه يفسخ، وإلى هذا الكبش موجود، عمر يرد عنه الكبش وزيد يرد الفلوس لعمر، إذا كان الكبش فات ذبح أو بيع وجرى عليه شيء من مفوتات البيع الفاسد التي ستذكر في بابها إن شاء الله، لكن تعود فيه القيمة معتبر القيمة حين القبض، أوان من أين قبض عمر الكبش خلص قيمته بالثمن ما هو معتبر. إذا كان مثلا الكبش بألف اشتراه عمر من زيد بألف ذبحه وفسخنا البيع لفسادها خلص قيمة الكبش كانها ألف أو أقل أو أكثر معتبر ذات القيمة، حتى القيمة أقل من ألف المشتري معناه عندي بايع الكبش يرد عنه ذاك الأقل، ولعات مالي القيمة أكثر من ألف مشتري الكبش الذي ذبحه يعطيني يتمم القيمة للبايع. البيع الفاسد فيه حذف الصفة معناها عنه كيف البيع الفاسد المتفق على فساده ذاك فيه القيمة، إنسان ذاك باع الحد شيء بيع فاسد مجمع على فسادها ما فيها قول بالصحة، وبات المبيع هذا الكبش لو كان مبيوع بيع مجمع من على فسادها ذبحه المشتري ذاك فيها لا قيمة. أما إذا كانت بيعة مختلفة فيها فيها قول بالصحة ولو خارج المذهبي وبات الكبش ذبحه المشتري هو مبيوع بيع مختلف في فسادها لكن خلوه بالثمن وتوب، فإن فات ما ظل مختلف فيه بالثمن زل لا يقوله إن شاء الله. البيع الفاسد معناه أنه هو يعود كي البيع الفاسد فيه القيمة، وإن كان هذا مختلف فيه ما مجمع له فساد اللي هو البيع وقت أذان الجمعة حكمه حكم البيع الفاسد متفق على فساده إذا فات يلزم رد قيمة المبيع، فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه. قال محمد محمد سالم: هون وبما قررت علم أن الخلاف إنما هو في الفسخ والمضي، وأما الإقدام عليه حيث يشغل عن السعي عن السعي الواجب فلا يجزه أحد.
لا نكاح، قال عن النكاح الذي عقد وقت أذان الجمعة الثانية ذاك لا يفسخ، يعني أن النكاح إذا عقد عند أذان الجمعة الثانية فإنه لا يفسخ مع أنه حرام ابتداء، ولو لم يدخل تم لا ما يفسخ، ولو لم يدخل سواء دخل أو لم يدخل على كل حال لا يفسخ. لوجود الضرر بفسخ النكاح، إذ ربما تعلق أحد الزوجين بصاحبه، هي لا نكاح عطف على بيع، على بيع وسخ بيع، نعم. وصدقة، قال عن الصدقة إذا وقعت عند أذان الجمعة الثاني لا تفسخ، يعني أن الصدقة إذا وقعت عند أذان الجمعة الثاني فإنها لا تفسخ. والهبة هي العطية لوجه المعطى بالفتح، والصدقة هي العطية لثواب الآخرة. قال محمد مولود في الكفاة رحمه الله تعالى: صدقة ما لثواب الصمد، والهبة العطاء للتودد. ونفي المصنف عن هذه الثلاث يعني النكاح والهبة والصدقة الفسخ، وذلك لا يستلزم نفي الحرمة ولا ثبوتها، ومقتضى كلامهم أنها محرمة ولكن لا تفسخ. أشار له الشيخ الحطاب اللوام، تجاوزت كلمة مع شرحها: لا نكاح وهبة وصدقة، هذا هو النص. وهبة يعني أنه إذا وقعت الهبة لغير ثواب عند أذان الجمعة الثاني فإنها لا تفسخ، وأما الهبة للثواب فإنها بيع يجري فيها ما جرى فيه. الهبة للثواب لصح أنها بيع، أنها لا تفسخ. هبة الثواب هذه الهبة عطية لملاها، عاطي إياك يعوض له عنها الشيء الثاني، إياك يجد عنها عوضا. وعذر تركها والجماعة، وعذر تركها والجماعة شدة وحال. قال عن من الأعذار لسقط الجمعة تسقط الجماعة ويكون المتخلف له الأجر، نعم، شدة وحال، نعم، الوحال اللي هو الطين الرقيق الذي يحمل الناس على ترك المداس اللي هو النعال، هذا الطين الرقيق اللي ملاه ما يقدر يربط النعال، وغير الرقيق أو لا، إذا قاعد ما هو رقيق أو لا قاعد أو لا بإسقاط الجمعة والجماعة قاعد بين الشخص مع المسجد، نعم. هذا يبيح التخلف عن الجمعة وعن الجماعة عن الأوقات الخمس، نعم. شدة وحل هي خبر عن قوله وعذر تركها، ومطر كذلك المطر الذي يحمل أوساط الناس على تغطية الرؤوس، أو الذي يحمل الناس على تغطية الرؤوس، نعم. الواو هم معنى أو، شدة وحال، ومطر معنى أو مطر، أو جذام. كذلك شدة الجذام، أعوذ بالله، داء يأكل اللحم، الدخل الوقع له له التخلف عن الجمعة ويجب على الأجر. ففي التوضيح واختلف في الأجزام، فقال سحن تسقط عنه لي الجمعة، وقال ابن حبيب لا تسقط، والتحقيق الفرق بينما تضر رائحته وبينما لا تضر، ذاك اللي تضر رائحته له التخلف، ما لا تضر رائحته ما يتخلف. ومرض قال عنه من الأعذار الملي اللي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة شدة المرض، نعم. وتمريض قال عنه من الأعذار اللي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة تمريض إنساني مرض قريب، مثلا قريب قريبا خاصا أو ولد أو أب أو زوج. وأما الأجنبي فإنما يبيح تمريضه التخلف عن الجمعة والجماعة حيث لم يكن له من يقوم به. القريب يسوى له من سواء كان عنده من يقوم به أم لا. قال محمد مولود تمريض ذي قربى وإن قيم به زوجه أو عبده أو حبه، لكن من موجودة تخلف عن الجماعة هي الجمعة والجماعة لا واحد، واحد بعد في أعذار التخلف ذاك اللي قدوا يجتمعوا فيه. وإشراف قريب قال عن الأعذار اللي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إشراف قريب على الموت. الرجل مثلا إذا كان عنده قريب مشرف على الموت له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة ويجبر الأجر، يجد الأجر. ونحوه كذلك من اللي يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إشراف نحو القريب على الموت، إشراف نحو القريب على الموت. كيفاش؟ كيف الصديق والشيخ والزوجة والمملوك وكاملين كيف القريب إشرافهم على الموت وبيحوا التخلف عن الجمعة والجماعة يجد الأجر. وهنا انتهى هذا الشريط. أسأل الله أن ينور بنور العلم بصائرنا ويحجب عن ظلمات الجهل أسرارنا وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا وأن يصلحنا ويصلح أمور جميع المسلمين بجاه عين الرحمة الواسطة العظمى في كل خير وصل أو يصل سيدنا ومولانا وملاذنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.